ادعينا في البحث الفقهي لحرمة التجلي شرعا عدم وجود دليل على الحرمة الشرعية، وإن كان هناك دليل على القبح العقدي والعقاب، يعني الحرمة العقدية. ذكرنا بالأمس دليلا ذكر من قبل البعض على أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وقد حكم العقل هنا بحرمة التجري والعقاب عليه، إذا لماذا لا يحكم شرعا بحرمة التجري؟ قلنا هذه القاعدة على فرض صحتها إنما تكون في إدراك العقل بمصلحة فعل، وأن هذه المصلحة هي علة للحكم، فالشارع حينئذ يحكم بالحرمة الشرعية. أما كلامنا هنا ليس في إدراك العقل لمصلحة أو إدراك العقل لمفسدة، إنما كلامنا هنا في إدراك العقل لقبح التجري، وإدراكه لقبح التجري يعني قبح المعصية، فهي في معلولات في سلسلة المعلولات لا في سلسلة العلل. وهنا لا يقال بأن الشارع يحكم كما حكم العقل، إنما يقال الشارع يحكم كما حكم العقل، ويستكشف حكم الشارع فيما إذا أدرك العقل مصلحة فعل ومفسدة فعل، وأن هذه المصلحة والمفسدة هي علة للحكم، أدرك أنها علة للحكم في سلسلة العلل. إذا صحت هذه القاعدة، وقد ناقشنا فيها بالأمس، قلنا هذه غير صحيحة على إطلاقها، لا نعيد. على كل حال ادعاء أن حكم الشارع يتبع حكم العقل حتى فيما إذا أدرك الشارع حسن فعل وقبح فعل هذا غير صحيح، إنما يتبع الشارع حكم العقل فيما إذا أدرك العقل المصلحة في الفعل والمفسدة في الفعل، وبابنا ليس باب المصلحة والمفسدة، وإنما إدراك العقل حسن شيء وقبح التجري. الآن قد يقال قلتم سابقا أن الفعل المتجرى به قبيح عقلا وعليه العقاب، الآن تقول أنه غير محكوم بالحرمة شرعا، ومعنى ذلك أن المتجري غير مستحق للعقاب، فهذا يلزم منه التهافت والتنافي، لأن ثبت أن المتجري قد فعل القبيح فيعاقب، الآن تقولون أن المتجري لا دليل على حرمة فعله شرعا يعني لا يعاقب، فكيف يعاقب ولا يعاقب؟ هذا تهافت. الجواب في البحث الفقهي نفينا أن يكون الفعل المتجرى به حراما شرعا، ولكن نفي الحرمة الشرعية لا يوجب نفي العقاب، لأن العقاب إنما يكون بحكم العقل، والعقل لا يفرق بين العاصي والمتجري في العقاب، لأن كلا من العاصي والمتجري هو متعدي على المولى، متعدي على المولى، فعله إهانة للمولى، فعله طغيان على المولى، العاصي والمتجري كل منهما في مقام التعدي، عدم توفية المولى حقه، المتجري ظلم المولى هتكه، لم يجر على قانون العبودية، هذا موجود في المتجري كما هو موجود في العاصي. إذن كما قلنا سابقا، العاصي والمتجري يستحقان العقاب على أعمالهما الاختيارية التي فيها عدم احترام المولى. نفس التجري والإقدام على المعصية والهجوم على الفعل القبيح على المعصية ثم يتبين أن هذا ليس خمرا، نفس هذا هو مصداق لعدم احترام المولى، والمولى له علينا حق الاحترام، فلم نعطه حقه ظلمناه، إذن فيه عقاب كالعاصي. أما العاصي فقد طابق عمله التوهيني للمولى الواقع، المتجري لم يطابق عمله التوهيني الواقع. المطابقة وعدمها ليست اختيارية، ليست اختيارية، ولا معنى لتوقف العقاب على مطابقة الواقع، لا معنى اصلا. ليس حراما شرعيا، اما هو حرام عقلي، ليس حراما شرعيا. العقاب على فعله القبيح لتركه حق المولى عقلا، اما الشارع ما خاطبنا بخطاب يقول هذا حرام شرعا، هذا منهي عنه. مرة الشارع يخاطبنا، هذه يسموها حرمة شرعية. مرة العقل يخاطبنا يقول هذا حرام. احنا ثبت عندنا الحرمة العقلية، ان هذا فعل قبيح فيه سل حق المولى وفيه تعدي وفيه طغيان. العقل خاطبنا بان هذا قبيح ففاعله يستحق العقاب. الشارع ما قال بخطابه القرآني والسنة والإجماع، ما قال هذا حرام حتى نستنتج الحرمة الشرعية. إذن نفي الحرمة الشرعية لا ينافي عدم العقاب، لا ينافي عدم العقاب. كما إذا إيه الله يعاقب لأننا سلبنا حقه، لأنه حق علينا أن نحترمه، نسير في جادته، نحن لم نحترمه.
الفعل
والإقدام على المعصية،
هذا الفعل الذي المولى يعاقبنا فيه، شو يكون الفعل؟ واجب محرم أم الأفعال؟
الواجب علينا أن نحترم المولى، لأنه حق المولى علينا حق احترامي، الواجب أن نحترمه، أن نسير في جادته، أن لا نطغى عليه، أن لا نوهنه، هذا الواجب. نحن هذا ثبت بحق المولوية، هذا ثبت بحق المولى، لأنه مولى وخالق، خالق مالك، ثبت هذا الحق بحق المولوية. فإذا قطعنا بأن هذا خمر يكون حقه علينا الامتعاد، احنا هجمنا عليه فخالفنا حقه، إذا خالفنا يعني سلبنا حقه، يعني ظلمناه، هذا حكم عقلي، فعلنا محرما عقليا. هذا المحرم أدركه العقل، هذا المحرم قلنا العقل يدرك أن هذا الفعل قبيح فيستحق فاعله العقاب. أما أكو دليل شرعي يقول بأن المتجري فعل حراما، دليل شرعي 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 من الشارع، هذا الحرمة عقلية، استحقاق العقاب عقلي. اكو حرمة شرعية؟ قلنا دليل ماكو، والدليل الذي ذكرناه ان الشارع يحكم على وفق حكم العقل، قلنا في ذا في باب آخر وهو باب إدراك العقل للمصلحة والمفسدة، فالشارع يوافق العقل بناء على صحة هذه الملازمة. أما بابنا هو باب إدراك أن هذا الفعل قبيح، وأنه مفسدة قبيح، هذا غير ذلك الباب. وهنا في إدراك العقل لقبح فعل أو إدراك العقل لحسن فعل، الشارع لا يتبع العقل في حكمه، بل قالوا بأن الاستحالة هنا في اتباع الشارع لحكم العقل، يعني تحصيل حاصل، لأن حكم العقل إذا كان هو الذي يحرك فلا فائدة في الحكم الشرعي، وإن لم يحرك فلا فائدة للحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي لا يزيد على الحكم العقلي. وإن كنا نحن قد ناقشنا هذه النقطة، قلنا نعم ماكو ملازمة في إدراك العقل لحسن شيء وقبح شيء، ماكو ملازمة أن الشارع يتبع العقل، ماكو ملازمة، لكن ما لكن ليس من المستحيل أن يحكم الشارع في باب إدراك العقل للحسن والقبح بحكم شرعي، مو مستحيل، ماكو ملازمة. هم يقولون مستحيل، احنا ناقشنا امس الاستحالة، ولكن نوافقهم في انه الشارع لا يتبع العقل في حكمه بحسن شيء وقبح شيء. اذا نبقى نصر على ان المتجري فعل قبيحا بحكم العقل فيستحق عقابا، سلب المولى حقه، تعدى عليه، وهنه بفعله الذي هو تجري، وإن لم يكن قد فعل الحرام الشرعي، وإن لم يكن قد شرب الخمر، لكن هجم على هذا بما أنه مقطوع الخمرية فتناوله فتبين ماء، تبين ماء. طيب الآن صاحب الكفاية الذي نحن وافقناه في قوله أن الفعل المتجرى به يستحق فاعله العقاب، خلافا للشيخ الأنصاري والمحقق النائين. الشيخ الأنصاري والنائيني قالوا المتجري لا يستحق العقاب، صاحب الكفاية قال المتجري يستحق العقاب. احنا الى الان وافقنا صاحب الكفاية واثبتنا ان المتجري بفعله القبيح سلب حق المولى، والسالب لحق انسان ظالم اذا يستحق عقاب. لكن الفرق بيننا وبين صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال الفعل المتجرى به يستحق فاعله العقاب، لكن هو مو قبيح. احنا قلنا الفعل المتجرى به قبيح بإدراك العقل يستحق فاعله العقاب، صاحب الكفاية قال الفعل المتجرى به ليس قبيحا، وإن استحق العبد المتجري العقاب. هذا الفرق، فرق بيننا وبين صاحب الكفاية، أنكر قبح الفعل المتجرى به، أنكر القبح لكن قال يستحق العقاب. احنا قلنا اولا هذا قبيح ادرك القبح العقل ويستحق العقاب، لماذا صاحب الكفاية قال الفعل المتجرى به ليس قبيحا، وذكر ان العقاب على عزمه واختياره، على ارادته، عزم على الشر مع قطعه بان هذا خمر، اراد الشر، عزم على الشر، العقاب قال على العزم. ثم عندما بنى على ان العزم والإرادة ليست اختيارية، ليست اختيارية، ومع هذا قال يعاقب عليها، تمام؟ فعل المتجرى به يقول هذا مو قبيح. تعال عقاب عليما. إذا تقول المتجرى به يستحق العقاب. يقول عقاب على الإرادة، إرادة الفعل. مو على الفعل. على الإرادة والعزم. بعدين قال هاي الإرادة غير اختيارية. فشلون يعاقب عليها؟ يقول مع أنها ليست اختيارية يعاقب عليها كالعاصي حينما يريد فعل شيء ويطابق فعله المنهي عنه. مطابقة فعل العاصي للمنهي عنه باختياره يقول لا مو باختياري ويعاقب. وهذا معنى الجبر. انجر صاحب الكفاية إلى أمر عظيم، انجر إلى الجبر بهذه النكتة أن العقاب ليس على الفعل، قال على الإرادة، والإرادة أنت عندك غير اختيارية. يقول مع أن الإرادة غير اختيارية أيضا يعاقب عليها كالعاصي، فإن مصادفة الواقع ليس باختيار العاصي ويعاقب على عصيانه. هذا الأمر جر صاحب الكفاية إلى الجابر وهو أمر باطل. نحن نناقش صاحب الكفاية. أولا نقول له أنت تقول بأن العزم والإرادة ليست اختيارية، هذا باطل. عزم وإرادة، إرادة شنو يعني؟ يعني يتمكن أن يفعل، يتمكن أن لا يفعل، يعزم على الفعل ويتمكن أن يعزم على تركه. العزم والإرادة اختيارية. نعم. الإرادة من أفعال النفس الإنسانية. الإرادة من أفعال النفس الاختيارية. أي يعني شنو؟ يعني له فعلها وله تركها. فعل الشيء وترك الشيء باختياري. هاي الإرادة. هاي الإرادة. الإرادة العزم يعني فعل الشيء وتركه بيدك. تريد تفعل بيدك. تريد تترك بيدك. هاي الإرادة. هذا العزم. تعزم على الفعل تعزم على الترك. تريد الفعل تريد الترك. فلما صارت الإرادة من أفعال النفس، التصميم من أفعال النفس، العزم من أفعال النفس، ومعنى التصميم والعزم والإرادة أن الفعل والترك بيدك، إذن اختيارية. فما معنى قوله أن الإرادة والعزم ليست اختيارية؟
يعرف
الإرادة
صاحب الكفاية.
الإرادة
يعرفها هو، يعرف صاحب
الكفاية.
هذا التعريف
نفسه. نعم. مرة نقول الإرادة هي من أفعال النفس، مرة نقول الإرادة هي الشوق. الشوق للشيء اختياري لأن مقدمات الشوق اختيارية. فإذا كانت مقدمات الشوق اختيارية الشوق يكون اختياري. يعني الآن نحب عليا، شوقنا إلى علي عليه السلام اختيار، لأن مقدمات حبنا لعلي اختيارية وهي قراءة تاريخه الناصع. فإذا كان مقدمة الشيء اختيارية الشيء يكون أيضا اختياري. بدل ما إنسان لما يجيب نفسه من السطح مقدمات هذا شنو اختيارية، إذا هو اختياري. الإرادة أن فعل الشيء وترك الشيء بيدك، هذا من أفعال النفس. إذن نقول لصاحب الكفاية لا موجب لإصرارك على أن الإرادة ليست اختيارية، بل الإرادة من أفعال النفس الإنسانية الاختيارية، أي أن فعل الشيء وترك الشيء بيدك. ثم نقول العقاب ليس على الإرادة، العقاب ليس على الإرادة، بل على الفعل الذي أريد. العقاب ليس على الإرادة، على الفعل الذي فيه هتك المولى. على العزم الذي فيه هتك المولى. العزم، العزم والإرادة لا هتك فيه لوحده، العزم والإرادة ما فيه هتك لوحده، الهتك على الفعل الذي صدر، الهتك هو الفعل، أما العزم والإرادة ما بيه هتك، ما بيه هتك لوحده، وإلا لا لزم العقاب على العزم وإن لم يفعل المعزوم خارجا. إلى العزم، أنت تقول العقاب على الإرادة على العزم، هذا غلط. العقاب على العزم لوحده غير صحيح، لأنه يلزم منه العقاب على العزم وإن لم يفعل الشيء المعزوم خارجا. الآن احنا نحن لسنا في الآن رجعنا إلى حكم العقل، ما علينا حكم الشرع، إلى الآن ما جبنا دليل على أن الشارع أيضا يحكم بأن المتجري قد فعل حرام شرعا، الآن رجعنا إلى حكم العقل. الآن بيننا وبين صاحب الكفاية اختلاف، وبيننا وبينه اتفاق، نتفق مع صاحب الكفاية في أن المتجري يستحق عقابا، لكن نختلف، أحسن نختلف عنه في أنه قال الفعل المتجربي ليس قبيحا. احنا قلنا قبيح، هو يقول ليس قبيحا. فإذا ليس قبيح العقاب على من؟ قال العقاب على الإرادة، على العزم، والإرادة والعزم عنده ليست اختيارية، فجره إلى الجبر. احنا نفر من الجبر بهذا البرهان، العزم والإرادة اختيارية لأنها من أفعال النفس، ومعناها أن فعل الشيء وتركه بيدك، أي أولا، والعقاب ليس على الإرادة، ليس على العزم، وإلا مشكلة تصير عندنا أنه إذا واحد أراد شيء ولم يفعل المراد أيضا يعاقب، وهذا باطل، بل العقاب على الفعل المتجرى به الذي هو مصداق توهين المولى، مصداق ظلم المولى، مصداق الخروج عن حد العبودية الثابت بالمولوية الخالقية والمالكية. نعم انتبهوا، صاحب الكفاية إذا يكون كلامه صحيحا، لو قلنا أن العزم والإرادة من الصفات لا الأفعال النفسية، إذا قلنا العزم والإرادة من الصفات لا من الأفعال الإنسانية، وأن العقاب على العزم والاختيار قبيحون، وأن العقاب على العزم، إذا قلنا أن هكذا شيئا إذا ضممناه ما يصح كلام صاحب الكفاية، أولا أن العزم والإرادة من الصفات لا من أفعال النفس، لا من الأفعال، وأن العقاب على العزم على الإرادة، فيصح كلام صاحب الكفاية، لكنهما باطلان. هم أن العزم والإرادة ليست من الصفات وإنما من الأفعال، أفعال النفس أولا، والعقاب ليس على الإرادة والعزم، فكلا ما بنى عليه صاحب الكفاية رأيه باطل، كلاهما باطل. طيب الآن، إلى الآن ما وجدنا دليلا على حرمة التجري شرعا. الآن بعض الأصوليين قال احنا عندنا دليل على حرمة التجري شرعا، ما هو؟ الإجماع، إجماع العلماء على حرمة التجري شرعا. كيف يقرب الإجماع؟ يقرب في موردين، المورد الأول اتفاق الأصحاب على عدم إعادة من سافر وهو مغرر بنفسه فصلى تماما، صلى تماما ثم انكشف عدم التغرير بنفسه، سافر وهو مغرر بنفسه، يعني سافر وهو ويوجد دليل على أن سفره إما فيه هلاك لنفسه أو هلاك أو هتك لعرضه أو ذهاب ماله، فإذا سافر يكون سفره محرما. فصلى تماما بعد ذلك تبين أن سفره ليس فيه تغرير. فهنا يقال هذا اتفاق العلماء، من سافر مغررا بنفسه يعني معرضا نفسه للخطر، مغررا بنفسه يعني معرضا نفسه للخطر، سواء كان الخطر على هلاكه او هتك عرضه او ذهاب مال مؤمن، سافر مقدما على الخطر، سافر سفرا خطريا، هنا يقولون هذا حرام، السفر الذي فيه الخطر حرام السافر، اذا حرام اذا كن يتم، فتم في صلاته. بعد ذلك تبين ان هذا السفر ليس فيه اي تغرير اي مخاطرة لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرض مؤمن او مال مؤمنين. فقالوا هذا متجري، قالوا هذا متجري، يعني مع علمي بأن السفر فيه تغرير ومخاطرة على نفسه وهتك عرضه ومال مؤمنين، مع هذا سافر لأن هذا سفر محرم، إذن هو متجري بعمله. ثم تبين أنه ليس مغررا بنفسه، إذن يقال إن التجري حرام شرعا، ولذا لزمه الإتمام، ولو لم يكن التجري حراما فلا يلزمه الإتمام. هذا فرع. اتفق الأصحاب أنه من سافر سفرا وهو مغرر بنفسه فصلى حراما، يعني سفر حرام شرعي، حرام شرعي، ثم تبين أنه ماكو تغرير، ثم تبين أنه لا يوجد هناك تغرير، فهنا يقال ان المتجري او هذا التجري حرام شرعا ولذا لزمه الاتمام، ولو لم يكن التجري حراما فلا يلزمه الاتمام. هذا فرع. فرع ثاني، من ظن ضيق الوقت، ظن ضيق الوقت ماكو وقت الصلاة، ماكو وقت الصلاة، ساعة بيش الان مثلا قالوا له الان ستة، بعد يقول راح ساعة ستة عصرا، بعد راح وقت الظهر والعصر، راح وقت الظهر والعصر، وقت ضيق، إذا الوقت ضيق يعني يجب عليه أن يتيمم ويصلي إذا ما يتمكن من الوضوء، أو إذا الوقت ضيق يتمكن من الوضوء والصلاة ينبغي أن يبادر. فمن ظن ضيق الوقت إذا يجب عليه أن يبادر، ما بادر، ثم انكشف أن الساعة خمسة، أن الوقت واسع وليس بضيق، هنا ادعوا أن الإجماع قائم على أنه آثم، هذا آثم، وهذا يدل على حرمة التجري شرعان، وإلا فهو لم يترك واجبا، فلماذا آثم؟ هذا من فرع استدلوا بها على حرمة التجري شرعان، ولكن الاستدلال باطل. بالنسبة إلى وجوب الإتمام في الفرع الأول، من سافر وهو مغرر بنفسه فصلى تماما ثم انكشف عدم التغرير، بالنسبة إلى المورد الأول هذا الحكم ليس من جهة التجري، بل لوجود موضوع الإتمام، موضوع الإتمام موجود وهو ظن الضرر. إذا ظننت بأن هذا السفر فيه ضرر إذن يجب عليك الإتمام، هذا مو تجري، هذا مو تجري. إذا قطعت بأن السفر فيه ضرر أو ظننت أن السفر فيه ضرر يجب عليك ألا تسافر. هذا الظن الضرر موضوع عدم السفر، فإذا سافر فعل حراما فيثب فإذن من خاف على عينه الرمد أفطر. خوف الضرر موضوع، خوف الضرر موضوع في الإفطار. فإذا خاف على عينه الرمد ولم يفطر فعل حراما خالف الحكم الشرعي. هنا كذلك خوف الضرر في السفر أو القطع بالضرر أو ظن الضرر هذا هو موضوع لعدم السفر، فإذا سافر ترك الواجب فقد فعل حراما. طبعا مسامحة نقول فعل حراما، ترك الواجب ترك الواجب. إذن الفرض الأول والفرع الأول وجوب الإتمام ليس من جهة التجري بل لوجود موضوع الإتمام وهو ظن الضرر، والمغرر بنفسه ظن بالضرر، هذا المغرر بنفسه، فيجب الإتمام في الصلاة لأن الضرر المضمون قد يكون هلاك نفسه وقد يكون حسكا لعرضه أو ذهاب ماله أو مال مؤمنين، وهذا الظن للضرر موجب لتحريم السفر لكون السفر منافيا للحفظ الواجب عليه، فالسفر معصية بنفسه. أما خلنا نفترض شيء آخر، لو كان سفره لملاقاة أخيه الملحد بالله، عند أخو ملحد بالله قال له اجى إلى بغداد، هذا الملحد بالله يجب مقاطعته، يجب مقاطعته. مع هذا هو سافر لملاقاة أخيه الملحد بالله الذي يجب مقاطعته، فقطع بوجوده في بغداد أو ظن بوجوده في بغداد فسافر. هذا سفر لم يكن فيه هلاك نفسه، لم يكن فيه هتك عرض، لم يكن فيه ذهاب مال مؤمنين، لكن بعدين لما ذهب إلى بغداد تبين أن هذا الذي جاء إلى بغداد أخاه المسلم مو الملحد، فهنا يحصل التجري. ولكن هنا ماكو إجماع على إتمام الصلاة، هنا ماكو إجماع. شوف الفرق إيش قد الفرق في الفرع الأول، إذا مغرر
إذا صلى
تمام يعيد كان في إتمام الصلاة، لا حكمه الإتمام. في الفرع الأول إذا سافر مغررا بنفسه يكون يصلي تمام، بعدين تبين عدم التغرير هذا متجري قالوا، احنا قلنا هذا مو متجري لأن هذا موضوع الإتمام حرمة السفر التي موضوعها ماذا؟ موضوعها ظن الضرر أو القطع بالضرر. راح نجيب مثال للتجري وشوف هذا المثال التجري ما بي إجماع على إتمام الصلاة، وهو إذا سافر لأجل قطعه أو ظنه المعتبر على وجود أخاه الملحد في بغداد، هنا يجب مقاطعته. هنا سافر هنا إذا تبين أن الذي جاء إلى بغداد بعد ذلك هو أخاه المسلم، هنا هم أكو إجماع على إتمام الصلاة مع أنه لا تغرير لا ظن بهلاك نفسه ولا ظن بهتك عرضه ولا ظن بإتلاف مال مسلم ومؤمن، هنا لا إجماع على إتمام الصلاة هنا لأن ظن بالضرر ماكو لا على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله، ظن بالضرر ماكو. فالسفر إذا ظن بالضرر ما يكون محرم شرعي. أما هنا في هذا المثال الثاني السفر يكون محرما عقليا. بعدين تبين انه هذا اخاه المسلم. فهنا الاقوال مختلفة. قسم قال العبرة بالتمام بالمعصية ولم تحصل. ولم تحصل المعصية. تحصل هذا اقول المسلم جد. ماكو معصية واقعية. وقسم قال التمام بالمعصية الاعتقادية. وهنا معتقد المعصية. اذا يتم. الاثنين. هذا نعم. هذا يقول يتم. اما بعض قال العبرة بالمعصية الحقيقية ولم تحصل معصية واقعية. قسم قال العبرة بالتمام باحدهما. وقسم قال العبرة بالتمام بهما معا. لان المعصية المأخوذة في الاخبار القائلة بالتمام لا تصدق الا على الواقع الواصل. فالتمام يكون باعتقاده وكون المعصية واقعية بالاعتقاد الواصل بالواقع الواصل. اذا الفرع الاول ليس الحكم فيه بالتمام من ناحية التجري. يبقى الفرع الثاني وهو الاثم في صورة من ظن ضيق الوقت فلم يصلي وحكم ان يبادر بعدين انكشف سعة الوقت فهنا آثم. قالوا الآثم دليل على أن فعل حراما شرعيا. الجواب الإثم نحن قررناه وقبلناه للحكم العقلي بأن فعله قبيح تعدي وهذا لا يدل على وجود الحكم الشرعي. إذن الفرع الثاني مو صحيح. نحن قبلنا العقاب على المتجري لأن فعله قبيح ولكن أنكرنا الحرمة الشرعية. فهنا هذا الفرع يقرر العقاب والعقاب لا تلازمه الحرمة الشرعية لأنه ثابت بحكم العقل لأنه فعل الفعل القبيح الذي يعاقب عليه. يأتي الكلام على الباطل إن شاء الله.